Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
ذكر البنك الدولي في تقرير له أن الاقتصاد السوداني انكمش بنسبة إضافية بلغت 13.5% خلال العام الماضي 2024. المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول بأن الوضع أسوأ بكثير من أرقام البنك الدولي.
شكرا يا عبد البنك على الاستضافة. أعتقد أنه تقرير البنك الدولي عن الوضع الاقتصادي في السودان تقرير متحفظ جدا، لأن الوضع سيء جدا. هو بيتكلم عن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 13.5% وفي عام 24، ودي نسبة أفتكر أنه محافظة جدا. بيتكلم عن 23% في نسبة في سنة 23، وطبعا 23 دي بداية الحرب، وتقريبا الاقتصاد السوداني أغلب الأنشطة مركزة في العاصمة وفي وسط الخرطوم. وفي عام 23 مع بداية الحرب تقريبا 80% من الأنشطة الاقتصادية تعطلت، والخرطوم ذات كسوق وكممر وكم لأغلب المنتجات بتصدر أو تستهلك محلي كان عبر الخرطوم، ودي تعطلت. الأسواق تعطلت، البنوك توقفت، مسألة التمويل تعطلت، والبنوك أصبحت عندها ديون هالكة كبيرة جدا، باعتبار أنه أغلب الشركات اللي عندها قروض من البنوك ما هتقدر تستردها، وبالتالي هتصبح ديون هالكة، والبنوك ده هيأثر على رؤوس الأموال بتاعت البنوك واستقرارها، ودي مسألة معالجة صعبة وعلى التمويل المستقبلي. المسألة الثانية قطاع الزراعة، أمسك مشروع الجزيرة، من دخول الدعم السريع على مشروع الجزيرة تعطل تماما لإنتاج مشروع الجزيرة، وده عنده تأثير بالغ جدا. ومشروع الجزيرة محتاج لاستثمارات عشان إصلاح القنوات بتاعت الري، وإصلاح الأراضي، وإصلاح المعدات، وتمويل للمدخلات الإنتاج من أسمدة لمبيدات لبذور لكده، ودي مسألة برضو محتاجة، محتاجين برضو تمويل للمزارعين عشان لحياتهم العديد، لأنه هم أصلا فقدوا أي حاجة. وبالتالي التمويل ده حاجة من وين في ظل بنوك هتكون ماليا غير مستقرة، في ظل قياب مصادر للدولة، وحسب ما هو متاح من موارد كالمين ذهب وغنى كله مستخدم في الحرب، ما لم تتوقف الحرب تبقى مشكلة. المسألة الثانية بتكلم عن نسبة الفقر، أن المتوقع 71%، أنا أفتكر أنه نسبة الفقر هتكون أعلى من كده بكثير، باعتبار أنه يعني أفقروا 80% من الشعب السوداني، يعني حتى الطبقات الوسطى تلاشت، الطبقات القنية كلهم فقدوا، الناس دي 80% ولا كم فقدوا أي حاجة، يعني إلا الجول اللي كان عنده رصيد خارج السودان بعد ذلك، لكن أغلب الناس المعتمدين على الأنشطة المحددة في السودان دي فقدوا تقريبا أي حاجة، حتى منازلهم وحتى قدرتهم، فبالتالي هم ذاتهم وصلوا وخشوا في دائرة الفقر يعني. فبالتالي دي نسبة الفقر هتكون نسبة كبيرة جدا. استعادة المسألة دي يعني حتى عشان تستعيد العاصمة الدعم السريع طلع منها، صح طلعوا منها، وعشان الناس يرجعوا لمنازلها عشان ترجع الموية والكهرباء ويكون في نظافة وكده، دي مسألة ذاتها دائرة وقت، باين على أنها دائرة وقت يعني، باعتبار أن البيوت لا فيها لا جاهزة للسكن، لا فيها موية، لا فيها حتى مسألة الهجين يعني، حتى مسألة التعقيمات وكده، لقياب مسألة تفشي الأمراض يعني، حتى تفشي الكوليرا والأمراض الوبائيات دي، طبعا دي مسألة خطيرة جدا وعندها تأثير بالغ جدا. فأنا أفتكر أنه السودان أول حاجة محتاجين لإيقاف الحرب، ومحتاجين لاستعادة الأمن، لأنه حتى في المناطق زي ما أنا قلت في العاصمة صح الدعم السريع خرج من العاصمة، لكن الوضع الأمني ما زال هش جدا، ما زال في انفراد عمني، ما زال في انتشار بتاع سلاح، ما زال في نهب، ما زال في سرقات. دي كلها مسألة أول حاجة لازم تقيف، لو ما وقفت الناس ما حترجع وما حتستقر، كويس؟ ودي الخطوة الأولى يعني. بعد ذلك استعادة الخدمات الأساسية عشان يكون في يقدروا الناس يتحركوا. بعد ذلك أنت ذاتك عشان تعيد الأعمال دي، يعني أي دول اللي عنده متجر يتحرق واللي عنده مصنع يتحرق والمؤسسات الحكومية تكون ذاتها فيها ترابيز وكمبيوترات والناس يقدروا يشتغلوا، دي دائرة موارد ضخمة جدا. فالسودان ذات من أين يجيبه؟ أنا أفتكر أنه محتاجين أن إحنا يعني كده محتاجين أول حاجة لإيقاف الحرب، محتاجين لدعم من المجتمع الدولي عشان الناس يقدروا السودان يقدر يستعيد جزء من قدرته في أنه في الدولة في أنها تعمل تفنكشن يعني كاستيت. دي مسألة مهمة جدا. الحاجة الثانية والأهم يعني أن إحنا خشينا برضو في مسألة بتاع العقوبات، يعني العقوبات دي هنبقى تاني دي يعني كل ما تم عمله في الفترة بتاعت حمدوك تلاشى، لأنه خشينا في مسألة عقوبات، عقوبات أصعب مما كان موجود عشان نرجع عشان نرفع اسم السودان عشان نرفع عشان نقدر نستعيد السودان تاني للمجتمع الدولي ونرفع العقوبات، محتاجين لمجهود كبير جدا، مجهود أنه حكومة تكون حكومة جادة وقادرة تتعامل مع المجتمع الدولي في ظل التعنت وفي ظل الإصرار على عدم التعامل، في ظل الإصرار على إحادية القرار وعلى الإصرار على أنه النهج بتاع ركوب الرأس، ما أظن حنصل لنتائج بالطريقة دي. والثمن حيدفعه الشعب السوداني هيعاني، لأنه أصلا في الحرب دي في ناس استفادوا منها يعني، ودي قلة بسيطة جدا، لكن الأغلبية بتاعت السودانيين عانوا معاناة بطالة جدا، والمعاناة حتستمر وحتتعمق أكتر، لأنه زي ما قلت كل ما تم إنجازه في فترة حمدوك تلاشى تماما يعني. يعني السودان كان رجع بيرجع تدريجيا لحديث المجتمع الدولي، يتكلم عن إعفاء ديون، اعتماد على مبادرة هيبك، كويس، اللي هو مبادرة بتاعت إعفاء ديون الدول المثقلة بالديون والفقيرة، دي عشان ترجع لها تاني محتاج لشروط، والشروط دي كلها بقت ما مستوفية. فبالتالي أي كلام تاني عن حكومة وعن شنو ده كله كلام للاستهلاك، ما عنده أي قيمة وما حيحقق أي حاجة، بالعكس حيعقد المشكلة ويطيل من أمد معاناة الشعب السوداني. أفتكر أنه الحرب مفروض تتوقف، مفروض يكون في حوار جدي لحكومة جادة أنها تتعامل مع قضاء السودان ويتعامل مع المجتمع الدولي والإقليمي. إذا ما تمت المسألة دي نحن ما حنكون بنحلس في البحر، ووضعنا حيكون أسوأ مما كنا عليه ما قبل ما قبل سقوط النظام بأضعاف أضعاف. فبالتالي محتاجين، لأنه نحن أسأل في الموسم الزراعي حسنا المناطق الزراعة المطرية اللي هي من السهولة جدا استعادتها، محتاجين لمدخلات إنتاج، الوقود أسعاره مضاعفة، مدخلات إنتاج غير متوفرة، تمويل غير متوفر يعني. فبالتالي المنتجات الزراعية ما كان بتلقى أي طريقة لأسواق، لأنه أصلا ما في أمن، ما في قدرة بتاعت حركة، في نهب في الطرق، في كده الصادرات معطلة تماما، وبالتالي يعني حتى بالذات القطاع الحيواني يعني أغلب المواشي كان بتجي من دارفور من كردستان دي ما في معطلة. فبالتالي المنتجات البستانية في المناطق أغلبها لا تباع، كلها بعض التالفة، المزارعين فقدوا أي حاجة لأنه ما حيقدروا، رؤوس مالهم انتهت. فنحن بنعاني معاناة كبيرة جدا. فدي مسألة محتاجة أول حاجة إيقاف الحرب، الحاجة التالية بشكل جاد جدا التعاطي مع المجتمع الدولي في معالجة، وإلا المعاناة هتكون أكبر وأكبر، ونتصفر من مش تقديرات 71 هتفوت 90%. شكرا جزيلا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين، الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق، نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش يا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب والروق دروبو شاوري ناس رايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك
من المعسكرات
لماذا لم يتدخل قوات الدولة وكم من النازحين ذات الجودة المعسكر
صوت لاجئين أمانيهم أحلامهم
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم أحلامهم
مرحبا بك آدم عبد الله في راديو دبنجا ونحن نتحدث عن الأوضاع الصحية بمعسكر السلام بمدينة نيالا بعد ظهور حالة تم تشخيصها باعتبارها كوليرا. تقدرين نعرف الأوضاع الآن داخل معسكر السلام الصحية كيف؟
وعليكم السلام والرحمة وشكرا للفرصة اللي تحتفوا لنا من خلال هذا اللقاء عشان نقدر نوضح الوضع الصحي بمعسكر السلام. الوضع في معسكر السلام سيء جدا وحرية. فالحالة بتاعت إصابة كوليرا كان مؤكد التي أذن خلال منصة التواصل أيام الفاتة كانت حالة واحدة. الآن في تزايد بتاع حالات الاشتباه وفي زيادة حالات مؤكدة. فبدي ثلاثة حالات مؤكدة وحالة بتاعت وفاة وفي حالة اشتباه أكثر من 7. فالوضع الصحي في معسكر السلام حرج جدا ومحتاج تدخل آجل لوضع الحد من انتشار الكوليرا في المعسكر.
نعم آدم، هل تم إنشاء مركز للعزل داخل المعسكر أم الحالات دي بتتحول للمستشفى؟
نعم، نحن حاولنا إنه نعمل لجان صحية في المعسكر. طبعا قسمناه على أساس السناتر، في كل سنتر حاولنا نعمل لجان صحية رغم الإمكانيات البسيطة ورغم قلة الكوادر الصحية في المعسكر. فحاولنا إنه نعمل مركزين للعزل، مركز في سنتر أشرف ومركز في سنتر واحد تجاه المستشفى، لكن المراكز يعني خير كافية على قدر أو حجم المعسكر. فمعسكر فيه 16 سنتر ونحن بنحتاج أكثر من 16 أو أكثر في المعسكر. وعشان نقدر نعمل أو نعمل المراكز فنحن بنقصنا بعض المعدات لإنشاء المراكز بتاعت العزل.
يعني حسي أنتوا عندكم مركزين للعزل وعندكم 7 حالات بس بتاعت اشتباه صح؟
نعم.
والسبع حالات دي موجودة حسي في واحد من المركزين داخل المعسكر؟
نعم، الحالات المؤكدة في مراكز معزول براهم والحالات الاشتباه حاليا يعني لسه ما في المراكز، لما يتأكدوا منه بعدين يكونوا في المراكز.
على ضوء ظهور حالات الكوليرا بالمعسكر، انت اشرت لحملات بتاعت اصحاح، وضح لنا اكثر يعني اجراءات تمت شنو بعد تأكد من وجود الكوليرا داخل المعسكر؟
بعد ما تأكدنا من وجود الكوليرا في المعسكر، يعني احنا الإجراءات اللي خدتنا له إنه يكون في تثبيت صحي على مستوى السنادل في المعسكر، إنه ضروري يكون في يعني جهة تلف المعسكر كله، توقي المجتمع في المعسكر من المخاطر بتاعة الكوليرا وكيفية الوقاية منه، لكن ما لقينا الجهة اللي يقدر يشتغل الشغل. فأنيحنا كشباب من بعض اللجان من الصحيين أو من الصيادلة الموجودين في المعسكر على أساس أنه يحاول يلفوا بعض الأماكن، مثلا دور التعليم وبعض من الأحياء اللي أثبتت فيه الحالات بتاعة الإصابة في السناتر. فعملنا لهم بعض الدورات الوقائية، فمثلا في اهتمام بتاعة النظافة والتفاصيل، لكن بنحتاج المزيد وبنحتاج جهات بتاعة الاختصاص عشان تشتغل الشغل، لأن الوضع مخيف جدا.
ما فيش حملة بتاعة نظافة، ما فيش جهة جات تحاول تطعم الناس أو تديهم التطعيم فيما يخص الكوليرا؟
لا زال ما في، ونحن بنناشد يعني في المجال ده بالضبط، المجال بتاع التطعيم، ونحاول قدر الإمكان يعني نوصل صوتنا على أساس إنه يكون في جهات تجي تشتغل المجال بتاع التطعيم، لأنه المجال التطعيم هو يمكن يعني وقاية، وده اللي نحن محتاجين له حاليا في المعسكر.
نعم سمح، فيما يخص الأسواق والأغذية والأطعمة اللي بتتباع في الأسواق، في أي إجراءات وقائية تجاه الأسواق دي وكده؟
لحد الآن ما في إجراءات وقائية بالنسبة للأسواق والمشريات، لكن نحن الحاجة الوقائية اللي نحن قدرنا نعمله كشباب اللي هو إنه وضحنا للأسر في سناتر إنه ضرورة النظافة وضرورة الشرب المياه الصحي، وخاصة الناس اللي عندهم مصابين إنه يهتم بجانب النظافة، لكن كصورة عامة لسه ما في إجراءات خشت على الأسواق وعلى السناتر.
ختام حديثنا مع عقدة، شنو أهم المطلوبات بالنسبة لكم الآن في معسكر السلام بنيالة فيما يخص ظهور وانتشار الكوليرا؟
والله يعني احنا في الوقت الحالي بنحتاج يعني حاجات كثيرة. أول حاجة في جانب بتاعة المياه الشرب، ضروري إنه يكون في توافر بتاع مياه نقية، لأنه المياه النقية هي الأساس للوقاية من الكوليرا، وبنحتاج لتحسين في جانب الصرف الصحي، هو الجانب الصحي، فضروري جهات الاختصاص يشوفوا لنا التعزيز بتاعة الجانب الصحي وجانب الصرف الصحي بالتحديد عشان نمنع انتشار بتاعة الأمراض. وبنحتاج أيضا لمواد بتاعة التعقيم عشان نقدر نأقم بعض المراكز العامة المستشفيات، ونقدر نأقم المنازل بتاعة الناس المصابين وغيرهم. وبنحتاج أيضا توعية، وده الأهم إنه يكون في توعية للسكان بتاعة المعسكر بصورة عامة. فنحن قدرنا كشباب إنه نوصل توعيتنا لبعض المحلات أو لبعض المراكز بتاعة التعليم مثلا أو لبعض المراكز الصحية، لكن كمعسكر عام ما قدرنا نوصل صحتنا نسبة لقلة بعض الإمكانيات. فنحتاج إنه جهات المهتمة بجانب بتاعة التوعية إنه يكثفوا لنا جهود التوعية بين السكان وبأهمية بتاعة النظافة الشخصية والبيئة والوقاية من الكوليرا.
آدم عبد الله شكرا لك، كنت معنا من في راديو طبنجة من معسكر السلام بنيالة، شكرا جزيلا.
شكرا، الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج قضايا الشباب، وحنتناول خلال الحلقة دي الجزء الثاني من اللقاء اللي فات واللي كان حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ. مرحب بك مجددا أستاذة نسرين في البرنامج، ويمكن في الجزء الأول من اللقاء وضحت شنو المقصود بتغير المناخ ومسبباته وأثاره على حياة الناس والكائنات الحية الأخرى، ووقفنا في مسألة الأتربة الموسمية في السودان. دايرك تتحدث لي عن تأثير الأتربة دي على حياة الناس وأنشطتهم المختلفة.
طبعا لاس يعني يمكن تكلمت كثير وشرحت حاجات كثيرة، بديت من التغير الغازات الدفيئة ومصادرها، ومشيت لحد اللانين واللانينة، وفي كل مرحلة من المراحل دي وفي كل خطوة من الخطوات دي حياة الإنسان بتتغير بصورة معينة، يعني وفقا للظرف المحدد اللي حصل، يعني في الظاهرة المعينة حصلت في المنطقة. لكن لو جينا نفصل أكثر في النان كلايماتيك فاكتورز، لأن إحنا تكلمنا عن كلايماتيك فاكتورز كثير، لو جينا نفصل أكثر من في اتجاه العوامل غير المناخية أو هي العوامل الاجتماعية، أول حاجة سواء لو كان أضان، لو كان أعاصير، لو كان كتاحة، لو كان موجد حر، لو كان موجد برد زيادة عن اللزوم، ده كله بيأثر بصورة مباشرة على الزراعة. الزراعة اللي هي مصدر رزق 70% من الشعب السوداني تقريبا، اللي هي مصدر غذاء 100% من الشعب السوداني تقريبا، اللي هي يعني نقولوا عصب الحياة في السودان، هو عبارة عن الزراعة والثروة الحيوانية، صحيح؟ وأي حالة بتمس الاثنين ديل بتمس المواطن في لقمته، سواء كان لقمته الكاش، لأن احنا بنصدر ماشية وبنصدر محاصيل زراعية، سواء كان في لقمته الكاش أو سواء كان في لقمته حرفيا، يعني الحياة هو حياكل يدخل بطنه. إحنا لما نتكلم عن فيضان 2020 نحن بنتكلم عن خسائر تقدر ب 36 مليار دولار، عبارة عن محاصيل وصادر، سواء كان ماشية سواء كان. والمشكل الأكبر إنه لما يجي فيضان مش بس المحصول القاعد ده بيبوظ، لا، الأرض ذاتها بتحتاج زمن عشان تنشف، يعني الأرض، لأنه السودان متبسطة، يعني ما زي أثيوبيا خضبة عالية الموية بتتسرب، لا، السودان مسطح جدا جدا، فالموية بتاخد زمن طويل جدا عشان تنشف، يعني ممكن ياخد شهور في الحتات الفيضان بيكون فيها قوي، وده بيخلي المزارع يفقد زراعته في بطن الوطن، وكمان يفقد الموسم الزراعي الجاي، لأنه هو لما يجي الموسم الزراعي وقتها تكون لسه هينة وما نشفت.
نعم.
فدي إحنا زي ما بقولوا بسموها هنا ميت وخراب ديار.
الله يصحيح.
لا هو حصد محصوله القاعد لأنه غرق، لا هو قادر يزرع محصول جديد ويحصل الدورة الزراعية الجاية لأنه الأرض لسه مبلولة. بعد ذلك طبعا العكس تماما الجفاف، لما تحصل مواجهة بتاع الجفاف وما ينزل مطر مناسب المحصول طبعا بيفشل. والمشكل الأكبر في الجفاف إنه نحن بنحتاج لفي الموية ما بس لرواية المحصول، لكن بنحتاج لها لشرابنا نحن ذاتنا وللنظافة ولل يعني الحياة المختلفة، يعني الموية دي عندها استخدامات كثيرة أكثر من الري، مجرد الري بتاع الزراعة. وده طبعا يعني الحاجات دي كلها بتدفع المجتمعات المختلفة انها تسلك عدة سلوكات. اول حاجة، اول سلوك انه بيقول المجتمعات تقرر ترحل تمشي من مكان لمكان تاني فيه موية، وده سلوك طبيعي جدا، يعني انا شايف قدام عيني انه والله احنا ما عندنا موية.
نعم.
فشي طبيعي، طبيعي جدا انه انا اقوم افكر في انه انا اتحرك لمنطقة تانية عشان القى موية اشرب بها واشرب بهايمي، وكمان يعني كان يقول لك تعترض مع المويه اذا رحتها يكون ممتاز. البيحصل انهم بيقوموا بيرحلوا، الهجره دي بتكون اول حاجه ما محسوبه ما مخطط لها، تاني حاجة هم بيمشوا لكوميونيتيز تانية، يعني بيمشوا لمناطق تانية مأهولة برضو بالسكان، ما بيمشوا لمناطق فاضية. والسكان ديل قد يكونوا مضيافين فترة، لكن ما بيقدروا يستقبلوا من الأبد، لأنه هم ذاتهم السكان ديل عندهم شح في مواردهم. فأنا ما ممكن يكون عندي شح في مواردي وأقوم أستقبل لي كمان قبيلة تانية أو جهة تانية كمان جاية تقعد معاي في نفس الحتة وتقاسمني في نفس الموارد، وده قاعد يخلق صراعات أهلية كبيرة، وقاعد يخلق خلافات يعني ممكن برضو نتكلم عنها عليه بكرة، تحليل الكونفليكت أو الصراعات الناتجة من الموارد الطبيعية والناتجة من التغير المناخي. تاني إحنا ممكن نتكلم برضو عن إنه في جزء كبير جدا جدا من الباحثين كانوا بيتكلموا عن إنه حرب دارفور اللي حصلت من 2003 على مدى 10 سنين تقريبا لحد 2013 أو ما بعد ذلك حتى، كان السبب الرئيسي هو التغير المناخي. ليه؟ لأنه المكونات دارفور عموما عندها يعني عندها مكونات مختلفة، عندهم مكونات رعوية وعندهم مكونات زراعية. المكونات الرعوية عندها قبائل محددة وإثنية محددة، والقبائل الزراعية كمان عندها برضو مناطق محددة وقبائل محددة وإثنية محددة. زمان اللي بيحصل قبال ما يجي التغير المناخي ويأثر على الوضع في 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 إقليم دارفور، وفي كمان ما يعني ما بس الإقليم، طبعا في مناطق كثيرة مختلفة، لكن أنا الإقليم كان حش أساسا. الحصل إنه في العادة في مزارعين في رعاة وعندهم مسارات، بيجي الشتاء بيقوموا الرعاة بيتجهوا جنوبا وبيمروا بأراضي المزارعين، بياكلوا البقايا تحت المحاصيل وبيسمدوا التربة ببقايا الحيوانات، وكمان الحيوانات ذاتها مرة بتقوم بحوافرة تحفر الأرض تقلبها. وهنا المزارع ده بيكون متكيف جدا، لأنه بيجي بيلقى الحيوانات بتاعت الراعي دي أول حاجة لقطت لها باقي الحشايش الفاضلة وسمدت له التربة وكمان قلبت له الوطاء، بيكون جاهز تماما لأنه شنو يقوم يبذر البذور، يجي موسم المطر يحصد المحصول، كمان يقوم يجي الصيف يقوم تجي تاني الحيوانات نفسها راجعة في الرحلة بتاعتها بتاعت الشتاء بتاعت الصيف عفوا شمالا، بتعمل نفس العملية وهكذا. فكان في تكافل كده يعني متفق عليه بصورة غير مقصودة بين المزارعين والرعاة. الحصل انه بقى ما في مواسم، يعني زمان الصيف بيجي يوم كده لشهر كده ليوم كده شهر كده، هسه بقى ما في كلام زي ده، صيف في شتاء في خريف كل واحد داخل. والحركة بتاعت الرعاة ذاتها بقت ما مضبوطة، يقوم يجي الرعاة يخشوا الأراضي بتاعت المزارعين، يلقوا مزارع زارع، تقوم البهايم تاكل محاصيلهم، يقوم يشاكلوا المزارع، يقتل البهيمة، الراعي يقتل المزارع، كيف تقتل لي بهيمتي، بعد ذاك أهل المزارع يقتلوا أهل الراعي، يقتلوا الراعي، بعد ذاك أهل الراعي وأهل المزارع يقوم يخشوا في شكله، وهكذا دوالك. وطبعا طبعا المشاكل الثانية سواء كانت إثنية سواء كانت عرقية سواء كانت طبقية سواء كانت تهميش متعمد يعني من حكومات الفترات السابقة وغيره، بتخلي المشاكل تتفاقم، وطبعا عدم سيادة حكم القانون، ويعني في مشاكل كثيرة بتخلي الوضع يتفاقم طبعا definitely. لكن الروت كوست أو الحاجة الأساسية اللي خلت الشرارة بتاعت الكونفليكت دي أو بتاعت الصراع دي تنطلق من الأساس، هي كانت اللخبطة اللي حصلت بين المزارعين والرعاة في مساراتهم، وفي 200 تجوا 200 تمشوا، ده محصولي ده زراعتي وده بهيمتك ودي بهيمتي وكده يعني، دي حاجة. وبعدين بالمناسبة المحطة بتاعت أنا ما أعرف هسه يعني مع الحرب دي الوضع كيف، لكن المحطة الموجودة في الفاشر هي من أقدم محطات الأرصاد الجوي في أفريقيا كلها، تقريبا من 1902 كان ركبوها الإنجليز أول ما وصلوا المنطقة، وممكن تمشي تعمل تراكينج لمعدل هطول الأمطار من 1912 و13 لحد ما تصل تقريبا آخر استخدام لها كان في بداية الألفينات 2005-2006 تقريبا حاجة زي كده.
نعم، ووضع مقدار... هنا عندها دلالة يعني تحديدا الفاشر يعني عندها دلالة مثلا؟
أنا ما عندي فكرة صراحة عن الموضوع ده صراحة ليه اختاروها هي، لكن أنا يعني نظرتي للموضوع إنه قد تكون بس لأن هي كانت يعني منطقة يعني منطقة عمرانة في وقتها، يعني ما كانت زي باقي المناطق. لكن كنت عايزة أقول إنه بتشوف في لما ترصد معدلات الأمطار وكده والمناسيب بتشوف انحدار فظيع جدا في المنسوب من سنة 80 أو يعني 79، وفي بداية الثمانينات كان انحدار بسيط، كل ما احنا ماشيين لقدام كل ما الفجوة بين المنسوب بتاع السنة الفائتة والسنة الجديدة بيزيد. وسنة 2000 تطرق، انا بتذكر لقيت لي ورقة، انا ما كنت يعني كبيرة سنة 2000، لكن لقيت ورقة في الدمشق نحمة البيئة كان بيتكلم عن انه سنة 2000 جميع عملت دراسة وقالت انه المنطقة دي حيحصل فيها صراع، لانه المعدلات هطول الامطار اللي قاعد تجي دي ما بتكفي الناس اللي قاعدين ده كله. وطبعا يعني بالذات ولاية دارفور لانه ما عندها نهر، ما عندها نيل، يعني هسه ولايات الشريط النيلي زي ما بيقولوا دي كلها حتى لو ما في هطول امطار كفاية بيغطوا النقص من البحر اللي هو بسموه البحر، لكن هو طبعا نهر يعني. بيمشوا النيل بيشيلوا باقي محتاجاتهم، حتى طبعا حياة مرهقة وكده وشنو، خصوصا الدولة ما خدت فاسيلتي مناسبة للسقية من نهر النيل، وكمان حتى المصريين متحكمين جدا في الموضوع بتاع استخدام مياه نهر النيل ده. حتى حصة السودان، يعني حصة السودان احنا مستعملين منها بالضبط 4% فقط من نهر النيل يعني. لكن في النهاية بتصرفوا الناس. اما الولايات الغربية ان جنرال لانه ما عندها نهر، ما عندهم طريقة غير انهم يستنوا السماء. لما السماء ما تديهم ده بيحصل يعني مشاكل كبيره جدا جدا، وده حاجه طبيعيه لانه الانسان داير يعني تسرفايف، ما بيصير بيقعد بيستنى العطش والجوع لحد ما يموت يعني.
المستمعين الافاضل، فاصل ونواصل.
اهلا السلام عليكم. اهلين
زميله ابتسام تجسر، ازيك كيف حالك؟
الحمد لله بخير، كيف اخبارك؟
كل سنه وانت طيبه.
وانت طيب ان شاء الله، بخير وعافية يا رب.
بخير. والله انت طلعتي عارفة، فمع انه هي يعني زي اسبوع متقدمة، 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة. تحياتنا للإذاعيين كلهم وللإعلاميين وليك، وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمة بالسوشيال ميديا، ويوم 13 برضو عندنا حاجة تانية ممكن تكلمين عنها؟
ايوه، عندنا حملة دبنجا لدعم دبنجا، وبقول لهم إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دائما ونجيب لكم الأخبار دائما المستغلة.
ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
مرحب بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. قلت إنه تغير المناخ بيؤدي إلى حدوث السيول والفيضانات ومنها انتشار الأوبئة. عايزين نشوف تأثير المسألة دي على صحة الناس والكائنات الحية الأخرى.
تغير المناخ طبعا بيخلي فيه أول حاجة زي ما أنا قلت لك، مثلا حمى الضنك، مثلا حمى الضنك هي ما حمى جديدة، لكن ما كان بتوصل السودان لأنه حمى الضنك بتعيش في مناطق رطوبتها عالية ودرجة حرارتها معتدلة نوعا ما. السودان كان بالنسبة لها جاف، يعني ده المناخ الطبيعي بتاع السودان، فما كان بتقدر النواقل بتاعت حمى الضنك ما كان بتقدر تعيش في السودان. لكن هسي بالذات بعد السدود الكمية، بعد سد النهضة وبعد سد مروي وغيره، وكمان في عموما لو يعني الفترة الأخيرة اللي لاحظتها في السودان في رطوبة بقى، يعني زمان صحيح بيكون حران وعرقان وشنو، لكن ما رطوبة زي رطوبة الخليج وزي رطوبة البحر الأحمر وكده، يعني الفترة الأخيرة بقى في رطوبة. فالنواقل بسبب تغير المناخ لأنه يعني بقت قادرة تعيش في مناخات مختلفة، والمناخات ذات متغيرة بقت ما ثابتة، بقت قادرة تعيش في مناطق جديدة، وبالتالي حمى الضنك هي ما حمى جديدة موجودة من زمان، لكن هي جديدة على أهل السودان لأنه ما كان الناقل ده بيعيش في السودان. وقيس على ذلك أمراض كثيرة تانية، يعني في أمراض كثيرة ما كانت بتقدر نواقل تعيش في السودان، لأنه إحنا بيئتنا مختلفة عن البيئة اللي بتقدر تعيش فيها النواقل، بقت قادرة تعيش فيها وقادرة إنها يعني تعمل وبائيات كبيرة جدا. يعني أنا هسه ما بتكلم لك عن الوبائيات اللي بتقوم تجي بعد الكوارث المناخية زي مثلا الكوليرا والإسهال المائي اللي بتجي بعد الفيضانات وكده، نو، أنا بتكلم عن حاجة أساسا ما كانت فيه وما في شيء سببها، لكن بس تغير المناخ خلى إنه الناقل يقدر يكون قادر يعيش في المنطقة المحددة الجديدة دي يعني. فبيكون الوباء جديد على أهل المنطقة، لكن ما جديد طبعا على أهل الطب، يعني بيكون موجود يعني. بعد ذاك طبعا المشكلة الثانية إنه كثير من النواقل بتقدر بمرور الزمن تقدر تعمل حماية لنفسها من التطعيمات المختلفة ومن عمليات الرش وكده، بتكتسب مناعة ذاتية، وده بيخلي برضو القضاء على النواقل والقضاء على مسببات الأمراض ذاته صعب، ويمكن يكون يعني شبه مستحيل عليه في بعض الحالات يعني.
نعم فعلا الموضوع طويل، دعنا نتكلم عن الحلول كحاجة أخيرة، يعني الحلول المتاحة شنو والممكن يعني أنه الإنسان تقوم بها عشان تقلل من ظاهرة تغير المناخ.
والله شوف، هو تغير المناخ عنده حلول كثيرة زي ما أنت ذكرتها، لكن للأسف الحلول دي كلها ما حلول فردية، ما بتكلم عن الفرد كشخص لكن بتكلم عن الفرد كدولة. يعني السودان لو عمل 7 وزمتها ممكن يقلل فقط بمقدار 1 أو 2% من أثر تغير المناخ على سكانه، لكن عشان تغير المناخ حقيقي إنه إحنا نستقضي عليه أو توقفه في حده، محتاج تضافر دولي، وللأسف التضافر الدولي ده ما موجود. يعني هسه حاليا أكبر تاريخيا أكبر مسبب لانبعاثات بتاع التغازات الدفيئة اللي بتسبب الاحتباس الحراري بسبب تغير المناخ هي أمريكا. حاليا طبعا الصين، لكن تاريخيا أمريكا أعلى من الصين بكثير جدا جدا. وأمريكا يعني مشكلتها إنه هم ما كانوا حقيقة دارين يعني يعملوا أي تغيير في موضوع التغير المناخي ده الفترة فاتت كلها، وهسي كمان مع ترامب. هو ترامب أصلا شايف إنه مش حيسمع تغير المناخ، قام ينسحب من اتفاقية تغير المناخ بتاعت اتفاق باريس وغيره، وهم أصلا كانوا منسحبين من كيوتو في التسعينات. ففعليا عشان تغير المناخ ينتهي نحن محتاجين عمل دولي ما عمل دولة براها، ومحتاجين عمل إقليمي، يعني تكون أفريقيا كلها مع بعض يد واحدة شغالة في شغل واحد تتكلم عن مشاكل القارة الأفريقية، ومحتاجة الدولة ذاتها تكون مستقرة. يعني خطط التكيف مع التغير المناخي إحنا نتكلم عن خطة بعد 20 سنة 25 سنة، لو ما في استقرار سياسي، لو ما في استقرار أمني، صعب جدا إنك تقدر تنفذ خطة مداها 25 سنة.
نعم.
يعني هسه نحن لو كنا قبل الحرب في 1%، احنا هسه بعد الحرب في -17%، فبدل ما نمشي لقدام للاسف قاعدين نرجع لورا. لكن لو داير حلول عمليه طبعا، يعني هقول تقليل استخدام الحاجات اللي بتطلع ثاني اكسيد الكربون، يعني بدل الناس بدل ما تركب عربات تمشي بعجل، دي ذاتها كلها حلول. انما نفكر في الواقع السوداني بحسها حلول واهيه. يعني انا كيف اتكلم عن انه زول يجيب عربيه كهربائيه واحنا اصلا ما عندنا شوارع ولا عندنا كهرباء؟ يعني فقط 30% من الشعب السوداني عنده كهرباء. كيف انا اتكلم عن انه احنا ندرج موضوع التغير المناخ في التعليم؟ وانا اساسا هسه حاليا بالذات بعد الحرب عندي اكثر من 70% من الاطفال السودان برا خارج السلم التعليمي. يعني نحن لما نبدأ نتكلم عن الحلول اللي احنا ممكن نتكلم، يعني عموما العالم ينتهج لمحاربة تغير المناخ، احنا بنلقى انه احنا عندنا مشاكل ابعد منا بمراحل لازم نحلها قبال ما نجي نتكلم عن حل مشاكل تغير المناخ. وللاسف الشديد تغير المناخ ما بقول والله الناس ده عندهم حرب انا اقوم الدين بريك شويه كده السنه دي ما اجحجح باكات وامشي ايام السنه الجايه يمكن تكون شويه اموره مراقت، لا 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 بضرب. يعني هسه احنا في عز الازمه. ايوه في عز الازمه وفي عز الحرب وفي عز ان احنا عندنا 8 مليون نازح داخليا في السودان بسبب الحرب، جاء التغير المناخي والسيول اللي فاتت دي غطت منطقه بالمناسبه مقاسه قدر دوله المانيا كلها، وبقى عندنا يعني اكثر من مليون نازح زياده. يعني بقى بدل 8 مليون بقى 9 مليون نازح بسبب المليون الاخير دي بسبب السيول والمطر، وفي قرى كامله في ابو حمد وفي كريم وفي حتات كثيره في الشماليه اتمسحت تماما، يعني بقت ما في، بقت واطه اتساوت بالارض تماما. يعني وده الناس كانوا عندهم نازحين جايين لهم من ولايات تانية وقاعدين لهم معاه. يعني ففعليا تغير المناخ ما بيقدر يشوف لك والله في أزمة سياسية هنا في حرب بين الدعم
وعلى ذكرك والجيش. يعني وعلى ذكرك للحتة بتاعت الفيضانات بتاعت اللي هو المناطق اللي كانت حصلت فيها في أبو حمد، يعني بتذكر كنا بنتكلم عن الناس كانوا يشتكوا من انه الانشطه بتاعت التعدين والكيماويات المستخدمه سواء كان الزئبق والسيانايد كانت مخزنه للشركات وللافراد هناك، المعجات جرفته وودته في النيل وودته لاماكن مهوله بالسكان، ودي تسببت في الحميات وفي امراض كثيره.
طبعا طبعا هي بسبب، لكن عموما المشكله بتاعت الكيماويات دي برضو مشكله شويه منفصله عن التغير المناخي. يعني صحيح الجرف، الكيماويات اللي جرفت بسبب الفيضان، لسبب التغير المناخي، هو ده ما كان فيضان، هو كان سيول. الفيضان ده لما
سيول نعم
النيل
صح
يفيض، لكن دي كان سيول.
سيول نعم
وهي طبعا المشكله انه بالانجليزي كلمه واحده، فلوت فلوت كلمة، ولكن بالعربي في فيضان وفي سيول، ففي شوية فرق. المهم يلا، هي طبعا يعني انجراف المواد الكيماوية دي صحيح سبب فيها كان تغير المناخ والسيل الجو كده، لكن هي كمشكلة بيئية برضو منفصلة تماما
منفصلة عن
تماما
التغيير المناخي نعم
تمام يعني ناس التعدين ده عندهم شابترات، وفي اتفاقيات برضو خاصة باستخدام الكيماويات، وأساسا الزئبق والسيانيد الاتنين دول ممنوعين من سنة 80 إنه الناس يتعاونوا في التعدين، ومشاكلهم واضحة ومعلومة، وفي أبحاث كثيرة منشورة، يعني في حاجات كثيرة. لكن برضو الدولة هي اللي كانت سامحة بإنه يكون في فوضى في استخدام المواد الكيماوية،
نعم
وبرضو هي سمحت إنه يكون يعني تخزينه ما يكون تخزين بروبر او لائق بالوضع بتاع السودان. احنا عارفين ان السودان دولة هشة مناخيا، يعني الدولة
نعم
دي هشة مناخيا، معناه تغير المناخ مؤثر عليها بصورة كبيرة، ممكن اي حاجة تحصل في اي لحظة من الدقيقة.
ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
المستمعين الأفاضل، نواصل في موضوع حلقتنا تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين، في خواتم حلقتنا رسالتك شنو بخصوص الموضوع، وخاصة يعني فئة الشباب السوداني؟
والله أنا كلامي صراحة مع الشباب، لأنه شايف الشباب بذلين مجهود كبير جدا، وقاعدين يحاولوا ينموا من قدراتهم، وقادرين يحاولوا يجروا، وقادرين يحاولوا يتعلموا كده، لكن ما قادرين يقدموا للبلد لأن الوضع ما مستقر. فأنا الحقيقة رسالتي مع الشباب، لأنه عارف الشباب طموحاتهم قدر شنو، وأنا اشتغلت معهم كتير وأعرفهم، يعني عندهم رغبة قدر شنو يعملوا تغيير وكده. يمكن الحاجة الوحيدة ممكن أقول لهم إنه أقروا زيادة، لأنه حقيقة يعني بيجيني مثلا زول، هسه إحنا أنا هسه اتكلمت معاك تقريبا قريب الساعة في ABC تغير المناخ،
نعم
ABC حرفيا، يعني إحنا ما دخلنا حتى في الدي، ABC فقط، الأساسيات الأساسيات. بيجي زول بيقول لي والله يا أخي أنا عندي بحث في الحاجة الفلانية، والحاجة الفلانية بتكون شنو مشاكل تغير المناخ في السودان. طيب يا ابني يا ابني، يعني داير المشاكل الصحية، وداير المشاكل الاقتصادية، وداير المشاكل البيئية، مشكلة يعني تزاوية. ما أنا ما ممكن أقوم مثلا خلاصة بتاعت شغل 10 سنين أقوم أختصر لك في 5 دقائق مثلا، أو في بوست بتاع فيسبوك، او في رساله في واتساب. فانت حدد بالضبط انت داير يا يعني مجال في التغير المناخي، وفي المجال ده ذات، وانت داير يا يعني توبيك، وفي التوبيك ده ذات، وانت داير تمسك يا يعني حاله، وفي الحاله ذات داير تمسك يا منطقه. لازم الناس تكون يعني سبيسيفيك في طلباتها. ايوه دي يمكن رسالتي الوحيده للشباب، لكن رسالتي للقاعدين يقوموا يعملوا السودان يعني بالفترات المختلفه. نحن حقيقه يمكن نظام البشير ما كان مهتم جدا بالأوضاع البيئية، ودي كانت رب ضارة النافعة، لأنه خلى الشغل الفترة اللي فاتت كلها كان يكون للفنيين الخاص المختصين بموضوع تغير المناخ. طبعا كان الموضوع لا يخلو من مضايقات يعني، لكن ما كان في هيمنة من الدولة زي مثلا باقي الوزارات، زي وزارة الخارجية، زي وزارة الداخلية وكده، على موضوع البيئة. وده خلى انه يكون الشغل فيه اغلبه عنده علاقه بالناس المختصين وكده. لما جت الفتره بتاعت الفتره الانتقاليه كان في اهتمام ظاهري من الدوله بقضايا البيئه، لكن الاهتمام ده ما تترجم للترجم لموارد، ولا تترجم لمثلا وضع مؤسسي افضل، ولا تترجم ل ما تترجم لاي حاجه. وبالعكس كان في اعاقات اكتر من يكون في تسهيلات يعني للعمل البيئي. لما جينا كمان هسي بعد ال بعد ال بعد بعد 25 أكتوبر 2021، الوضع بقى أسوأ بصورة أكبر، بالرغم من إنه ده كان أكتر فترة العالم كله كان فيها نشط فيما يتعلق بالتغير المناخي. شباب السودان كانوا يعني منبوذين تماما، بسبب إنه ما عندهم الدعم الحكومي الكافي إنه هم يشاركوا بانه هم يعني يلقوا التدريب اللازم، انه هم ينشروا اوراق. يعني الموضوع ده محتاج المراكز البحثيه تشتغل فيه، تنسق مع الجهات المختصه، تنسق مع الوزارات اللي عندها علاقه، تنسق مع وزاره الماليه ذاتها، تنسق مع منظمات المجتمع المدني. يعني تحديدا موضوع تغير المناخ ده نحن مفروض نكون فيه كلنا كدوله، سواء كان حكومه ولا قطاع خاص ولا مجتمع مدني، كلنا المفروض نكون على قلب امراه واحده، وكلنا نقدر نشتغل حياتنا مع بعض بصوره دقيقه عديل. يعني مش كلام ساكت، الناس تقعد تخطط انتوا هتعملوا كده، احنا هنعمل كده، احنا هنعمل كده.
بهذا المستمعين الاعزاء نكون قد وصلنا لنهايه حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنها على حياة الناس وأنشطتها وكذلك الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
هذه هي الحرب، والذين شجعوها يعني تبلغهم حقيقة. ونتمنى أن يتم كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق المويه. نعم، والوقاية من الأمراض اللي تجينا عن طريق المويه. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق المويه. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق المويه عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، هذا من الأمراض الخطيرة جدا والبتأدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالمويه، لأنه البعوض تغل عن طريق المويه أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها المويه. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، وهذه الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات وتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريدة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزقي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم ممكن تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إن البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة. وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية اللي بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيلك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالهرسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكده، نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يتبول جوا الرهد أو في الفضلات بتاعة الإنسان ممكن يلوث المويه دي والناس البلدية عن المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعة المويه زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمت. التمت ده طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمت واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعة الإنسان والحيوان. وبرضو المويه نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاري أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصحاريج ده في حتة آمنة ومويه بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس المويه وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا المويه. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعة النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أسنان إحنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعة النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفنافيس دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس اللي في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا ان هذا ده نظيف تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوم بيعملوا فيها كلور ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن المعسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمعسورة تكون بعيد من المعسورة ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتالي مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين تكلم ناس المويه عشان ما يجي يحولوا الماسوره دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل امراض مويه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا المويه بالجرادل وكده دي بينقلوا المويه بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين نحن بنخزن الموية في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها الموية لازم نتأكد إن البير يكون نظيف ومغطى إذا كان برميل البرميل مغطى إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكوز اللي نحن بنشرب فيه الموية نتأكد إنه نظيف ومغسل بالموية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.